إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لازلنا نعيش مع سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأذكر نفسي وأذكركم إلى أننا لا نقرأ قصصا، وإنما نريد أن نزداد حبا لنبينا صلى الله عليه وسلم. كلما ازددنا معرفة بسيرته وحياته بتفاصيلها نزداد حبا له صلى الله عليه وسلم، نرجو بذلك أن نحقق المطلوب منا في حب رسول الله، فنكون ممن يرد عليه الحوض، ونكون في من يشفع لهم يوم القيامة، بل ونرجو الله أن نكون في من يسقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوضه، فمن شرب من حوضه شربة واحدة لم يطمع يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن حبه في قلوبنا، فيكون أحب إلينا من أهلينا وأنفسنا وأموالنا وذرارينا، ولا شيء يعدل حب رسول الله في قلوبنا. هذه هي الغاية إخواني، وليست أن نقرأ القصص ونتسلى بما يقال في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهينا فيما مضى إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبية ولم يعتمر من ذلك العام، وأنزل الله تبارك وتعالى سورة الفتح، ومنها قوله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبية أي مغانم؟ لا، لم يأخذ شيئا، بل ظن المسلمون في أول الأمر أن المعاهدة كان فيها ظلم للمسلمين ولرسول الله، فما هي المغانم الكثيرة؟ قال المفسرون: بشرهم الله تبارك وتعالى بأنهم في أول معركة سيخوضونها سيغنمون مغنما عظيما. فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر ذي الحجة، وما مكث في المدينة أكثر من شهر، وكان في المحرم من السنة السابعة، فطلب من كل من حضر البيعة وبايع تحت الشجرة أن يخرج معه إلى خيبر. 1400 الذين كانوا تحت الشجرة هم فقط الذين أرادهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا معه تحقيقا لهذه الآية من الله تبارك وتعالى. وخيبر عباد الله مدينة تقع في شمال المدينة، تبعد عنها 150 كيلو مترا، ولا زالت موجودة إلى اليوم، ومعالمها إلى اليوم، وحصونها إلى اليوم. يعني من يذهب إلى المدينة يريد أن يعيش غزوة خيبر يذهب إلى هناك ويرى. فكانت حصون عظيمة، وكان أعظم هذه الحصون 8 حصون، والحصن وكل حصن منها يعتبر معركة. أنها كانت مرتبة بطريقة أن اليهود يحفظون أموالهم وأنفسهم وأبنائهم ودراريهم وممتلكاتهم في هذه الحصون، فإذا دخلوا الحصن لو حاصرهم الجيش شهرا وشهرين ما احتاجوا أن يخرجوا منه، لديهم في حصونهم كل ما يحتاجون. وكانت مرتبة بأنه إذا سقط حصن ينتقلون إلى الآخر، ويسقط الثاني ينتقلون إلى الثالث، دون أن تسقط المدينة كلها من معركة واحدة. ولذلك كانت غزوة خيبر من أطول المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتدت قرابة 3 أسابيع، فكانوا في شدة في هذه المعركة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع من بايع تحت الشجرة يريد خيبر، وهذه المسافة تقطعها الجمال في يومين بزيادة أو بنقصان. وعلم أهل خيبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريدهم، فتحصنوا في الحصون. وكان في الطريق يرتجز بعض الصحابة، وكان منهم عامر بن الأكوع، كان يرتجز ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أتينا. وهكذا كان يرتجز، فأعجب الرسول صلى الله عليه وسلم رجزه، فقال: من هذا؟ قيل له: هذا عامر بن الأكوع. قال رحمه الله. فقالوا: هلا متعتنا به يا رسول الله؟ كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيستشهد في هذه المعركة. وتحصن اليهود في حصنهم وحاصرهم المسلمون، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول السرية الأولى، فلم تفتح الحصن الأول، وكان اسمه حصن ناعم، ولم يكن الأشد، بعده حصن ابن الزبير، وبعده حصون، كل حصن له اسم وكل واحد أشد ممن قبله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم السرية الأولى، وقيل كان فيها أبو بكر، فلم يوفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك. وبعد السرية الثانية، وقيل كان فيها عمر، فلم يفتح الحصن، فبات المسلمون في هم وغم. وخاصة أن اليهود بعثوا مرحبا، خرج خارج الحصن وقال: من هل من مبارز؟ فتصدى له عامر بن الأكوع الذي كان يرجز بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مرحب من عمالقة اليهود. وعامر كان سيفه ليس بذلك السيف الطويل، ولكنه كان شجاعا مقداما، فكان مرحبه أول ما خرج قال: أنا الذي قد علمت خيبر أني مرحب، شاد السلاح بطل مجرب. فرد عليه عامر: قد علمت خيبر أني عامر، بطل شجاع مغامر. وتضارب فاختلف بالسيفين، فأخطأ عامر سيفه مرحب فضرب نفسه، فوقع على الأرض ينزف، وتركه مرحب ورجع إلى الحصن. ثم فأخذ المسلمون عامر ليداووه، ولكن كتب الله له أن يستشهد. فوقع ذلك في قلوب المسلمين، وقالوا: لقد قتل نفسه وأحبط عمله. فقال رسول الله: كلا والله، إن له لأجرين، إن له لأجرين، أنه كان أول من برز، وأنه قاتل يريد وجه الله عز وجل. ثم بعد ذلك في اليوم الثالث من ليلته قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول الصحابة: وكل منا بات تلك الليلة لا يتمنى إلا الراية. وقال عمر: والله ما تمنيت راية إلا تلك الليلة. فلما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم قال أين علي بن أبي طالب؟ ولم يكن أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، الكل أتى لكي يختاره الرسول ليعطيه الراية إلا علي. قال أين علي؟ قالوا يشتكي، لقد رمد. قالوا أيت بعلي، فأتوا بعلي وقد رمدت عينه يشتكي ما يستطيع، فبصق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فرجعت كأن لم يكن فيها شيء، وأعطاه الراية، فكانت راية علي ذلك اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وقال يفتح الله عليه، أي سيفتح الحصن. فبرز مرحبو مرة ثانية يريد أن يبارز صاحب الراية علي بن أبي طالب، فقال أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب. فرد عليه علي رضي الله عنه وأرضاه قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، كريه المنظرة. وأنشد ذاك أبيات وهذا أبيات. وعندما مضى قال يا رسول الله، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم امضي ولا تنظر خلفك، فمضى وقال يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ قال قاتلهم، قال ادعوهم إلى لا إله إلا الله، فإن أبوا فقاتلهم على لا إله إلا الله، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه الحديثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عندما برز مرحب لعلي وبرز علي لمرحب ضربه علي تلك الضربة فقتله، وأتوا الحصن فاقتحموه ووقع الحصن الأول، وكان اليهود قد تحصنوا في الحصن الأول، وكان خطتهم أنهم إذا علموا يقينا أن الحصن سيقع ماذا يفعلون؟ يتركونه ويذهبون إلى الحصن الثاني، وهكذا حصل، ذهبوا إلى الحصن الثاني وهو حصن الصعب بن معاذ، تحصنوا به ورجع المسلمون مرة ثانية. وأصاب المسلمين في هذه المعركة نتيجة الحصار، وكان في الحصن الأول أخذوا كل شيء، أصابهم الجوع ولم يكن معهم ما يأكلون من زاد، ويعلمون أن المعركة ستطول، فوجدوا في هذا الحصن أعزكم الله حميرة، وكانت خيبر ولا زالت إلى اليوم أرض زراعية وفيها من النخيل وفيها من الماء، فقام المسلمون بذبح هذه الحمير عزكم الله ووضعوها في القدور يطبخونها ليأكلوا دون علم النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج من العسكر أن القدور قد نصبت وهي تغلي بالماء، قال ما هذا؟ قالوا نطبخ لحمة. قال أي لحم؟ قالوا لحم الحمير لنأكل. قال أهرقهوها، كتوا كلها بما فيها واكسروا القدور. فهضم ذلك على المسلمين ماذا يأكلون، ولكنهم انتظروا أمر رسول الله، قالوا يا رسول الله أو نغسلها ونستخدمها، وكانت من الفخار الذي يكسر. قال أو ذاك، أي لا بأس اغسلوها واستخدموها مرة ثانية. فرموا كل شيء وكسروا كل شيء ولم يأكلوا تلك اللحوم، وهذه الغزوة هي التي حرم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لحم الحمار الأهلي، أي الحمار الذي يكون في السكن وليس الحمار الوحشي. وبدأت المعركة في فتح الحصن الثاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الصحابة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين
والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. في هذه الغزوة، غزوة خيبر، الكثير من العبر والحكم والمعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مما حصل أنه أتى أعرابي وأسلم في هذه المعركة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما فتح حصنا وزع ما يكون من غنائم على من معه من المقاتلين. هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله ويسهم له. فعندما أسهم الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين وقال وهذا السهم للأعرابي الذي أسلم، فأخذوا بسهمه وأتوا به للأعرابي، قالوا يا أعرابي، ولم يرد ذكره في كثير من كتب السنة، هذا سهمك. قالوا أي سهم؟ قال لقد أسهمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بسهمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا سهمك الذي حقك. قال والله ما على هذا بايعتك ولا على هذا أسلمت. قال فعلى ما أسلمت؟ قال أسلمت أن أقاتل معك فيأتيني سهم فيضربني هاهنا، وأشار إلى نحره، إلى هذه الترقوة، فيضربني هاهنا فيصيبني هاهنا فأموت فأدخل الجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ورد السهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. فحصلت المعركة الثانية هذه في الحصن الثاني، فأصابه السهم حيث أشار بإصبعه، وأتي به إلى رسول الله والسهم قد أصابه هاهنا. فقال لهم رسول الله أهو هو هو نفس الأعراب اللي قال؟ قالوا نعم. قال أما هذا فقد صدق الله فصدقه، اللهم إن هذا قد آمن بك وشهد برسالته وجاهد في سبيلك وصدقك واستشهد يريد الجنة وأنا أشهد على ذلك. قال الصحابة والله تمنيت أن أكون مكان هذا الصحابي لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأحداث التي حصلت، وأحداث كثيرة سنأتي عليها، منها حادثة تسميم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ومنها حادثة رجوع جعفر ومن كان معه في الحبشة، وقدوم الأشعريين، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية، وسنأتي على ذلك في خطب لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم تجاوز عن خطايانا، وكفر سيئاتنا، وأقل أثراتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم واعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فأعزه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين دون ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدميره تدبيره، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وعليك بمن يظلم المسلمين، وعليك بمن يسفك دماء المسلمين، وعليك بمن يشرد المسلمين. اللهم عليك بالظالمين، خذهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم واصلح ولاة أمورنا، واجمعهم على كلمتك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.